الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام على المهدي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع صلاة الجمعة والمسائل المهمة التي تتعلق بصلاة الجمعة. نسأل الله أن يسر لنا اتمام هذا الباب، وكما قلنا باب الصلاة أو كتاب الصلاة من أطول الكتب في سنن أبي داود. باب اتخاذ المنبر، رواه المصنف رحمه الله تعالى عن أبي حازم بن دينار بسندي عن أبي حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد السعدي وقد انتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي عواد أو أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرف الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن بأبيه وأمي لما بدن قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا مرقاتين. الحديث الأول هو فيه اتخاذ المنبر في هذا الباب، أنه انترى بعض الصحابة أو بعض التابعين فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المنبر. هم تماروا كلموا سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عوده، أي من أي شيء، فسألوا سهل بن سعد الساعدي عن ذلك، يعني مما هو مما عوده، فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع. هنا القسم مؤكد في هذا الباب، هو أقسم من غير أن يستقسم من أجل أن يؤكد أنه لا أعرف مما عوده، معناه هو الذي رآه وهو الذي علم يعني كيف جمع الأعواد وضعها من برا. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، نعم، وابتدأ يقص عليهم كيف كان المنبر، فقال أرسل رسول الله إلى فلانة، نعم، بعدم التسمية، والتسمية لا تفيد شيئا في معرفة الباب على المنبر يعني، لكنه قال مري غلامك النجار، وهذه أيضا فيها وضع شيء في موضعه، وصاحب الصنعة يتقدم على غيره، هو أراد منبر يجلس عليه إذا كلم الناس، وأيضا يكون مرتفعا بعض الشيء حتى يروه الناس وهو يخاطب الجميع. فأمرته أمرت المرأة غلامها أن يعمل فعمل الأعواد من طرفاء الغابة، يعني من شجر الغابة البادية، من شجر البادية، ثم جاء الغلام بها أن أعملها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بهذه الأعواد أن توضع، فعمل له في بعض الوقت أبي حازم قال فعمل له هذه الدرجات الثلاثة، هذه فيها دلالة على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم من الدرجات الثلاثة، وما يكون من هذه الدرجات الكثيرة للمنبر ليست على السنة، والسنة أنها درجات ثلاثة، لكن هل يقال بدعة؟ ما يقال بدعة، لأن هذه ليست فيها تعبد، هذه هيئة من الهيئات، والهيئة من الهيئات لا يكون فيها بدعة، فالصحيح أنه
حتى رفعت هذا ليس فيه بدعة، هذا الراجح ليس فيه بدعة. فالمنبر الذي يصنع الآن ويكون طويلا ويعني يقف عليه أو يصعد عليه كثير من الأئمة، وهو أيضا له ثمرة، يعني حق ثمرة، وهو أنه يطلع على جميع المصلين. فقد يقال بأن يعني هذه ليست بدعة، وكما قلت الهيئة ليس فيها بدع إلا زكاة التوقيف جاء بالتنصيص في هذا الباب. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليبين لهم كيف يصلون، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد كبر وهو عليه وركع وهو عليه وأيضا رفع وهو عليه، نزل القهقرية رجع فسجد في أصل المنبر، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس وجهه الشريف وقال أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني لتتعلموا صلاتي، فإنه قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه دلالة واضحة جدا على أن العمل اليسير لمصلحة الصلاة ليس فيه لا يبطل الصلاة، بل إذا فعله لتعليم الناس يكون هذا من أفضل الأعمال. وقلنا فوائد المنبر: مشاهدة الجميع لمن يخطب فينتبهون لخطبته ينساقون وينصعون له. وفي الرواية الأخرى لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أو بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية جاء فيها التجديد ورواية جاء فيها يعني التخفيف، معناها لما كبر سنه وكثر اللحم، النبي لم يكن سمينا صراحة، لكن هو الكلام على كبر السن، يعني قد يمتلئ الرجل بعض الشيء، والمرأة تمتلئ كثيرا مع تقدم السن إلا من حافظت على نفسها. فقال يعني أصنع لك أعوادا، أتخذ لك منبرا يحمل عظامك، المعنى أنه منبرا تقعد عليه ثم تنظرون إليه. روى ابن سعد في الطبقات: فاتخذ له منبرا مرقتين درجتين، ولا خلاف بينه وبين الثلاث درجات، يعني الدرجة التي تكون على يبتدئها بالقدم فهذه تكون المطلع، يعني فلا خلاف بينه وبين الثلاث درجات. وروى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جزع، فقال إن القيامة قد شق عليه، فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبي المسلمين في ذلك، فرأوا أن قال العباس يقال له كلاب أعمل الناس، فقال مرة أن يعمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال مره فليعمل، قال له ذات مرة مره فليعمل. وهذا رجال الثقات إلا الواقدي، وليس في حديث ابن عمر هذا التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري. والحق أن تميم الداري لم يعمله، لكن هو يعني أشار إليه بعمله. وفي رواية ابن ماجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذا كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجزء، فقال رجل من أصحابي: يا رسول الله، هل لك أن تجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال نعم، فصنع له ثلاث درجات، والمنبر ما زال على حاله من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، حتى جاء مروان معاوية ففجأة ست درجات. وكما قلنا لا خلاف بين الدرجتين والثلاث، أن الدرجة التي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يأتي بها، ما كان يفعلها، ما عدها، زيادة زادها مروان. وكما قلنا لا يقال بدعة، نهايات ليست فيها بدعة. هنا أيضا نأخذه ثم نختم باب المنبر بالتحلق يوم الحديث عن عمرو بن شعيب أن النبي نهى عن الشراء والبيع في المسجد قد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى يوم التحلق قبل قال وأن تنشد فيه الضالة وأنشد فيه الشعر. يعني طبعا انشد الضالة النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا له لا رد الله عليك ضالتك، وأيضا إذا تاجر في المسجد يقول له لا أربح الله تجارتك. فإنشاد الضالة إنشاده الشعري في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحقا هناك أحاديث إنشاد الشعر في المسجد، وقد أنشد عمر حسان بن ثابت لما نظر إليه عمر الخطاب يعني ينكر، قال له أنشدته وفيه من هو خير منك، واستشهد بكلام أبي هريرة قال أما قال النبي هجوهم وروح القدس معك؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك. فإننا نقول بأن النهي عن إنشاد الشعر يكون للتنزيه لأنه رخص فيه، أو يقال أن يحمل أحاديث الرخص على الشعر الحسن المأذون فيه كالمدافع عن المسلمين وأعراض المسلمين والشدة والحدة على الكافرين والمشركين، ويحمل النهي أيضا على مسألة التبجح والكذب في الشعر وأيضا التفاخر والهجاء وغير ذلك من وصف النكاح ووصف الخمر. ونهى عن التحلق على الحلقة والاجتماع العلمي والمذكرة، يعني نهى عنه لأنها ستشوش على الجمعة، هم يأتون للخطبة خاصة، ولذلك قال الخطبي إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. وقال الطحاوي نهى عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه ولذلك لا بأس به. قال العرقي يعني حمله أصحابنا كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكبير والتطهير في الأول، والحديث أخرجه الترمذي. وأما تتمة الكلام على المنبر قال موضع المنبر روى بسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان منبر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة كقدر ممر الشاة. وفي لفظ في مسلم طريق حماد بن سعد عن يزيد بن سلمة قال وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. وفي لفظ البخاري نعم عن أبي سلمة عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر وما كادت الشاة تجوزها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاءت شاة تريد أن تمر فالنبي منعها وتقدم النبي والشاة تصر على أن الجدار ثم مرت من خلفه. وقد ورد عن سهل بن سعد قال كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر العنز. ولفظ الشيخين قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، وهذه أيضا معناها أنه كان يقترب من الجدار من أجل أن يكون سترة، والسترة قد قال بها بعض العلماء أو قال بوجوبها بعض العلماء، وإن كان في المسألة نظر على مسألة الوجوب.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين النقية فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.